الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذه الدورة المتعلقة بحماية منهج السلف سبقها في السلسلة في سنوات ماضية في دورات متعاقبة مقدمات في منهج السلف وخصائص منهج السلف وشبهات حول منهج السلف مصادر التلقي عند السلف، وذكرنا انحرافات عند غيرهم في الكلام على حماية منهج السلف، أن هناك مصادر تلقي عند الفرق الأخرى، وكذلك الانحراف في مسألة التسليم والانقياد، الانحراف في مسألة معاني النصوص، إثبات النص ومعناه، وكذلك الانحرافات في المتعلقة بالأسماء والمصطلحات الشرعية والعدوان عليها. تحدثنا عن قضية الحق واحد أم يتعدد وأن الحق واحد، تكلمنا عن موضوع الموقف من الاختلاف، وتحدثنا عن قضية الموقف من العقل، ما هو الموقف الشرعي من العقل، وتكلمنا عن قواعد الاستدلال عند السلف، ومسألة الإيمان والانحراف في مسألة الإيمان الذي حصل عند بعض الفرق كالمرجئة والخوارج، وتحدثنا بالتفصيل عن الإرجاء وعن موضوع الخوارج وعن قضية الغلو، وكذلك تحدثنا عن انحرافات واعتداءات على منهج السلف. ومن الأشياء التي تحدثنا عنها أيضا قضية المنهج العلمي وفقه التعلم عند السلف، وتحدثنا عن موضوع المذهبية، ثم انتقلنا إلى انحراف من الانحرافات سبق الحديث عنه في موضوع الخوارج، ولكن نظرا للحاجة إليه تم إفراده بدروس خاصة، وهو موضوع التكفير. طبعا تكلمنا في الدرس السابق عن خطورة التكفير وقضية المنزلقات والمهلكات في هذا الموضوع، وخطورة التكفير بغير حجة ولا برهان ولا وجه حق، وذكرنا قواعد في المسألة، وأن التكفير حق لله تعالى خالص هذا لله، وأن الأصل في أهل القبلة الإسلام والتوحيد حتى يثبت خلاف ذلك، وأن أحكام الكفر والإسلام تبنى على الظاهر، فمن ظاهره الكفر حكمنا عليه بالكفر، ومن ظاهره الإسلام حكمنا عليه بالإسلام، وأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ووصلنا إلى قاعدة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب وقع فيه ما لم يستحله، وهذه القاعدة من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب وقع فيه أو معصية ارتكبها ما لم يستحلها. وقلنا إن هذا الذنب من أي نوع، يعني الذنب الذي لا يكفر صاحبه ما لم يستحله، من أي نوع؟ الكبائر والصغائر غير المكفرات نفسها. فهذا الكلام لا يشمل من سب الله مثلا، أو سب دينه وكتابه، وهان المصحف ودعس عليه برجله مثلا، هذا لا يقال لا نكفره بهذا الذنب ما لم يستحله، لا، هذا ذنبه نفسه كفر. لكن لما يكون الذنب من نوع الكبيرة كالزنا، السرقة، الرشوة، شرب الخمر، أو من الصغائر، فإن ككلمة الشتيمة مثلا، واحد شتم شخصا، الآن هذه الذنوب لا يجوز تكفير أصحابها إلا إذا استحلوها وهم يعلمون، وهذا المقصود بالذنب الذي لا يكفر صاحبه، فعل الكبائر أو الصغائر، سواء كانت طبعا ترك واجبات أو فعل محرمات، إلا ما ورد الدليل على تكفير تاركه ك كمن ترك العمل بالكلية، وعلى قول بعض أهل العلم من ترك الصلاة بالكلية. إذن ما هو الذنب الذي لا يكفر صاحبه ما لم يستحله؟ كل ما دون الكفر من الذنوب. وهذه القاعدة رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ولو لم يستحلها. إذن ليس المقصود من هذه الجملة أن السلف لا يكفرون بأي ذنب، لا، ليس المقصود أن السلف لا يكفرون بأي ذنب إلا مع الاستحلال، لا، هذا كلام غلاة المرجئة، فيقولون لا يكفر بأي ذنب ما لم يستحله. والسلف ما هي عقيدتهم؟ لا يكفر بأي ذنب ما لم يستحله ما لم يكن الذنب نفسه كفرا. طبعا سندخل بعد ذلك في قضية عوارض الأهلية، موانع التكفير، الشروط، ان توفر الشروط وانتفاء الموانع. نواقض الإسلام الكبرى المعلومة هذه يكفر مرتكبها. هناك خلاف مشهور عند أهل السنة، نعم، في قضية ترك الصلاة بالكلية، هذا يعني يجب أن نقول إن هذا الذنب تحديدا اللي هو ترك الصلاة بالكلية في خلاف عند أهل السنة هل يكفر به صاحبه أم لا، وهذا خلاف علمي، مسألة علمية، الخلاف فيها معتبر، فمن كفره له أدلة ومن لم يكفره له أدلة. لكن لو واحد جحد الصلاة قطعا عند الجميع يكفر. قلنا إن من دخل في الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، ومن مات على التوحيد مصرا على ذنب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له، ثم إن شاء عذبه بقدر ذنبه يكون مصيره في النهاية إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. وقد ذكر هذا عدد من أهل العلم كالإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، وقال ابن عبد البر رحمه الله وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أحدا لا يخرجه ذنب وإن عظم من الإسلام. التمهيد طبعا وإن عظم في مستوى الكبائر كما قلنا دون الكفر، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة، بين التكفيريين الغلاة الذين يكفرون بمجرد الذنب، والمرجئة الجفاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء، ولذلك كلامهم مخيف في قضية خطير، السجود للصنم وإهانة المصحف وسب الله ورسوله، هؤلاء يعني كلامهم يؤدي إلى انحلال الدين. الذنوب عند أهل السنة تضر أصحابها، يعتقد أهل السنة أن الذنوب تضر أصحابها، يعني لو قلنا أنه لا يكفر ما لم يستحل لكن ما يضر الذنب، ما له شؤم عليه في الدنيا، ما هو مستحق للعقوبة في الآخرة، أليس يعذب في البرزخ الزنات كما ورد، أكلة الربا كما ورد، والكذابون الذين تنتشر كذباتهم تبلغ الآفاق كما ورد، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا أليس ورد عذابهم في البرزخ فضلا طبعا عن عذاب النار؟ لما نقول إن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنب تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يجب أن نقول أيضا إن الذنوب تضر أصحابها، حتى لا يكون الكلام مفضيا إلى قضية يعني تسهيل الوقوع في هذه الأشياء، وكأنه يقال لصاحب الكبيرة والله أنت تحت المشيئة يمكن الله يرحمك يغفر له مسألة، لا. طيب وإذا ما غفر له؟ طيب والنصوص الواردة في تعذيب هؤلاء في البرزخ وفي النار وفي عذاب في أرض المحشر، يعني الذي لا يعدل بين الزوجتين يأتي يوم القيامة وشقه ساقط مثلا، يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أكلة الربا، فهناك عذاب في البرزخ. وعذاب في المحشر، يعني يكونون في عرقهم على قدر ذنوبهم، ومنهم من يغرق في العرق، وفي ناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، وفي ناس يفضحهم على رؤوس الأشهاد، يقال هذه غدرة فلان، أصحاب الغدر، الغدر يرفع له لواء عند أسته، يعني فضيحة يوم القيامة. فإذا يجب أن نقول إن أصحاب الذنوب تحت المشيئة نعم، ولكن الذنوب تضر أصحابها وهم معرضون، وفي ناس قطعا من أهل الذنوب الكبائر يعذبون، يعني ليس كل أصحاب الذنوب الكبائر كلهم سيغفر لهم، لا، هو تحت المشيئة، هناك أناس يغفر لهم وأناس يعذبهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لماذا كان بعض السلف يخاف من قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ يقول هذه أخوف آية في كتاب الله، من يعمل سوءا يجزى به. لكن هؤلاء المذنبون، وطبعا خصوصا الآن في الزمن هذا يا أخوان، ما في شك أن أبواب المعاصي انفتحت انفتاحا لم يسبق له مثيل، يعني يمكن ما مر على الأمة في تاريخها من عصر من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر الحديث، ما مر على الأمة إغراق في المعاصي وأوحال الرذيلة والفواحش والكبائر مثل ما يحصل الآن. هذه جميع أنواع الفواحش الآن منتشرة، يعني أثر الإعلام، القنوات، الشبكات، وسائل الاتصال لها أثر كبير للإيقاع في المعاصي، الترويج للمعصية، الجاذبية التي صارت للمعصية. مر على الأمة وقت كان التبرج فيه والملابس المتهتكة المتعرية مثل الآن؟ ما مر. في عصر الصناعات والفضائيات ما في شك، يعني الآن. ولذلك قضية تخويف الناس بالله ووعظ الناس مهم جدا، ولا يمكن أن في معرض حديثنا عن قضية أن أصحاب الذنوب لا يكفرون وأنهم تحت المشيئة أن يكون معنى هذا تسهيل أمور المعاصي وتسويغ القضية وتميعها، أبدا. اعلموا أن الله شديد العقاب، لكن هؤلاء لا يخرجون من دائرة الإسلام ما لم يقعوا في مكفر من المكفرات. وقلنا إن هناك من الضلال من يكفر أصحاب الذنوب والمعاصي، ومنهم من يتوقف في شأنهم ويقول لا نحكم بإسلامهم كما لا نحكم بكفرهم. طيب أنت إذا كنت لا تحكم بإسلامهم، معنى ذلك أنك لن تصلي خلفه ولن تأكل ذبيحته ولن تتزوج هذه المرأة التي تتوقف في إسلامها وإلى آخره، وهذا أيضا ضلال. من يكفر، يعني من يتوقف في أهل الإسلام فهو مبتدع، وفي جماعة أطلقوا على أنفسهم أهل التوقف والتبين. وكذلك من يكفر كل من لم يكفر من كفره هو، يعني صارت الآن في موضوع كما ذكرنا في موضوع الخوارج سابقا، أن هناك من كفر بارتكاب الكبيرة من هؤلاء الخوارج، ومن الغلاة من يكفر مرتكب شيئا ليس من الكبائر. من الفروق بين غلاة الخوارج لأيام الصحابة وغلاة الخوارج والغلاة التكفير الآن، أن بعض من غلاة التكفير الآن يكفر بالخلاف الاجتهادي، يعني مسألة اجتهادية بين العلماء الكبار، اجتهادية، واحد اختار قولا، يأتي هذا صاحب الغلو ويكفره، ما هو على ارتكاب كبيرة ولا ذنب، لا، على فعل مرجوح، على مسألة خلافية فيها خلاف معتبر، اختار الشخص أحد القولين فيكفره على ذلك. وكذلك أن يكفر من لم يكفره هو، يعني هذا من الغلاة. إذا كان يكفر شخصا، واحد قال أنا ما أكفره لأي سبب، مثلا قال ما أقيمت عليه الحجة، ما إلى آخره، ما توفرت شروط التكفير، في موانع تمنع من التكفير، المكفر هذا يكفر من لم يكفر، يقول يا تكفره يا أكفرك. وطبعا من الضلالات التكفير باللازم، يعني ما هو الكلام نفسه ما هو كفر، إذا لزم منه، والذي قال ما يقصد الشيء الملزوم، هذا لا يقصد الشيء اللازم فيكفره، يقول طب كلامه يؤدي إلى، هو لا يعني لكن يؤدي إلى، لازم تكفره. وطبعا من البدع الخطيرة أيضا في هذا الموضوع التسلسل التكفير، يعني مثلا إذا كفر المدير كفر الموظفين اللي تحته مثلا، كذا كفر الرئيس كفر كل اللي تحته، ولذلك وصلوا إلى قضية تكفير عامة المسلم خلاص. أنت ليش ما قاومت الكفر؟ أنت كافر. أنت ليش ما أنت ما أنت راضي؟ أنت كافر خلاص. فذلك وصلوا للمسألة تسلسلت عندهم. على أي حال هذا سنبينه إن شاء الله في موضوع عوارض الأهلية، يعني ما هي موانع، ما هي الموانع التي تمنع من التكفير، ما هي الشروط. فإذا وصلنا قلنا في الغلو في التكفير إلى أناس كفروا آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم وإخوانهم والمجتمع بأسره، ولذلك وصلوا إلى نتيجة أنه لا يجوز العيش في المجتمع، أن هذا المجتمع كله كافر، لازم نخرج إلى الصحراء نبني قرية نعمل ننتقل إلى مكان كذا وحدنا يعني. وأدى هذا طبعا من النتائج الخطيرة اعتزال الجمعة والجماعات، لأنه خلاص إذا كفر أهل البلد كفر الأئمة والخطباء، ولذلك خلاص ما تصح صلاة الجمعة وراء أي واحد في البلد، ولا تصح صلاة الجماعة وراء أي واحد في البلد خلاص. فصاروا لا يصلون إلا خلف أئمتهم وجماعتهم هم بس، الباقي ما تصح الصلاة خلفه. طيب مسألة يعني أنه أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا مرتكبي الذنوب ما لم يستحلوها، مبني على ماذا؟ أدلة. مثلا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك. طيب هل يغفر الله الشرك؟ إذا تاب. إذا ما تاب حسب نص الآية لا يغفر له. أما مع التوبة فالمشرك وغير المشرك يقبل منهم، تقبل التوبة حتى لو واحد وقع في الكفر الأكبر ثم تاب إلى الله يتوب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب صاحبها. طيب من أدلة أهل السنة أيضا على هذه القاعدة ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله وعصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك، رواه البخاري ومسلم. يعني هذه قاعدة لها نص مستندة إلى نص. ومن أصاب من ذلك شيئا، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فقوله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه معناها أن فاعل هذه الأشياء مرتكبو هذه الأشياء في مشيئة الله، وأن الأصل أنهم مسلمون لا يكفرون بتلك الكبائر، وأن الكافر حرم الله عليه الجنة والمغفرة. قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق. المعتزلة إيش مشكلتهم؟ يعتقدون أنه لابد يعذب، ما في مشيئة، يعني حتى لو ما كفروا، حتى لو ما كفروا المعتزلة يقولون ما في مشيئة. هذا يعني تعذيب الفاسق واجب على الله إذا مات بلا توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحت المشيئة، ولم يقل لا بد أن يعذبه، فتح الباري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، يعني ما كنا ما نستغفر لأهل الكبائر، حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم من فمه يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. إذن في ناس تنالهم شفاعته. قال ابن عمر: فأمسكنا عن كثير مما كان في نفوسنا ورجونا لهم. رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في ظلال الجنة. طبعا النصوص أيضا كثيرة في هذا الموضوع. أما الاستحلال فهو كفر، خلاص هذا عند الجميع، الاستحلال كفر سواء فعل الذنب أم لم يفعله. يعني لو واحد استحل الزنا يكفر ولو ما زنى، ولو استحل الربا وقال هذه ضرورة اقتصادية ولا بد منها والربا ما في شيء أصلا، الربا حلال ما في شيء، فهو كافر حتى لو ما رابا، حتى لو ما اقترض بالربا ولا أقرض بالربا فهو كافر، هذا كفر الاستحلال. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها بغير فعل، هذا كلام شيخ الإسلام. قال: والاستحلال، يعني ما هو تعريف الاستحلال؟ اعتقاد أنها حلال، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها الصارم المسلول. هو أصلا إذا واحد استحل ما حرم الله هذا معاند لله، يعني الله يقول حرام هو يقول حلال، الله يقول واجب هو يقول ليس بواجب. وقال ابن قدامة: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر المغني. طبعا يعني مسألة قبول الشبهة، يعني فلان هذا عنده شبهة أو ما عنده شبهة، هذه تعتمد على أمور متعددة سنأتي على تفصيلها. لكن كلام ابن قدامة فيه إشارة إلى أن هناك أمور، أو ذكر أن هناك أمور ما فيها شبهة، ما فيها اشتباه، ما فيها خفاء كالزنا، فهذا خلاص واضح. يعني مثل لما قلنا سب الله، هل في احتمال يعني واحد سب الله وعنده شبهة وأنه يمكن هذا ما فيها شيء؟ ما غير وارد، غير وارد. ابن قدامة قال لحم الخنزير والزنا، هو طبعا يتكلم عن عصره وزمنه وما استقرت عليه الأمور. نحن طبعا الآن لما نأتي إلى قضية الجهل وعوارض الأهلية لابد أن نفصل، يعني الناس الموجودين في العالم إيش وضعا بالنسبة لمعرفة أمور الشريعة. لكن دعونا نقول في المجمل العام من المسلمين، لو واحد استحل الخمر والخنزير كافر لأن المجمل العام المسلمين ما عندهم شبهة في قضية، ما في إشكال في مسألة الخنزير والخمر أنها حرام. والذين يريدون أسباب، يعني يجي يقول لك الخمر حلال والخنزير حلال، ليه؟ يقول الخنزير كان حراما لأنه كان يأكل النجاسات والقاذورات، الآن الخنزير يعطوه أكل نظيف فخلاص يعني ما هو ضار يعني. الخمر كان تصنع بطرق بدائية، الآن خمر يعني فيها يعني صناعات راقية. هذا كلام تافه يعني ما يقبل، ما مثل هذا يعني هل يظن إنه هذا يعني يفيده شيئا؟ ولذلك يقول ابن قدامة: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه. يقرأ القرآن، هو يقرأ القرآن، قال: كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه، من استحله كفر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به الشخص؟ فقال: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر، إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله، فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. فإذا الشيخ لما تكلم في قضية الاستحلال، الاستحلال اللفظي هذا الذي نص عليه صاحبه، هذا حلال، طيب الله حرمه وهو يعتقد حله، يعتقد حله في قلبه أو وربما يتكلم بلسانه، لكن هو يعتقد خلاص يقول هذا الربا حلال، هذا كافر. طيب إذا واحد يعني الشيخ يتكلم على قضية المتعامل بالربا، نقول لا، هو ممكن يتعامل بالربا ومعتقد الحرمة، يعني يقول شهوة المال الله يغفر لنا مثلا، وين ألاقي مكان ثاني أشغل فيه فلوسي، البنوك آمنة تعطينا نسبة ثابتة وخلصنا، أنا ماني فاضي من. طيب هالحين هو يبرر لنفسه، لكن يبرر لنفسه ارتكاب الحرام، فهو يعتقد الحرام، يعتقد الحرمة، يعتقد الحرمة. وبعض العصاة فيه نوع من يعني هو يفعل وهو خايف، فإذا هو معتقد التحريم فهذا لا يكفر، يقال أنت أمرك إلى الله، لكن ترى أنت على خطر عظيم، أنت فعلت ما يوجب العقوبة، أنت فعلت ما تستحق به العذاب، بعدين أمرك إلى الله، بس ترى أنت فعلت ما تستحق به العذاب، لكن لا يكفر لأنه لم يعتقد التحريم، لم يعتقد الحل ما حرمه الله. قال الشيخ: الاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه، ينظر فيه إلى فعله، هل هو فعل مستحل ولا فعل عاصي معتقد للتحريم. ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان لكنه من كبائر الذنوب. أما لو سجد للصنم يقول الشيخ فهذا يكفر، لماذا؟ لأن الفعل يكفر، نفس الفعل مكفر. قال هذا هو الضابط. طبعا هذا يعود لما سبق الكلام عن في أول الدرس، أن الكبائر التي لا يكفر أصحابها إلا من استحل لا تشمل الشرك والكفر الظاهر. فما يحتاج نجي على واحد سجد للصنم نقول أنت مستحل، أنت معتقد بالتحريم ولا غير معتقد بالتحريم؟ خلاص. من دعس على المصحف عمدا وألقاه في المرحاض والعياذ بالله، هنجي نقول أنت فعلت مستحل ولا غير مستحل؟ لا، هذا ما يحتاج، خلاص هذا ظاهر فعله الكفر، ما خلاص ظاهر فعله الكفر. طبعا سنتحدث لاحقا عن موضوع عوارض الأهلية، أنه هل هو فعله مكرها، هذه قضية أخرى، لكن احنا نتكلم عن فعل مجرد، ما في إكراه ولا في شيء، واحد فعل شيئا مختارا. إذا كان هذا الفعل من النوع المكفر كالسجود للصنم، خلاص ما نناقش، ما في داعي نناقش موضوع الاستحلال هنا أصلا. طيب، يقول الشيخ مسألة أن يكون معذورا بجهله، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله لا يكفر حتى يعلم أنه حرام. هل كل واحد أسلم حديثا يعلم أن الخنزير حرام؟ واحد سنين كل عمره يأكل الخنزير عادي، هذا يعني ديدنهم، جاء عرضنا عليه الإسلام وأن تعبد الله وحده لا شريك له وأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالبعث والنشور والآخرة. طيب، وقلنا له أن أركان الإسلام خمسة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفهمنا وشرحنا معنى الشهادتين، والرجل أقر وأسلم ونطق بالشهادتين، وثم ذهب جاء وقت الغداء وراح يأكل خنزير، وجاء واحد قال له إيه أنت تأكل خنزير؟ قال له ما في شيء، إيش المشكلة؟ قال هذا ما في شيء مسموح به، لا يعتقد أنه حرام. لكن هذا رجل عدم اعتقاده تحريم الخنزير ناتج عن ماذا؟ عن جهل، ما هو عن عناد، ما هو واحد يعلم أن الله حرمه ثم يقول لا حلال، هذا معاند، هذا كافر. طيب، قال الشيخ فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإذا أصر بعد تعليمه صار كافرا، لقاء الباب المفتوح. طيب، من القواعد المهمة في هذا الموضوع التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، التكفير المطلق وتكفير المعين، وأنه ليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه، وأن فعل الكفر لا يستلزم كفر الفاعل. هذه قاعدة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين مأخوذة من أصل من أصول أهل السنة، فالتكفير المطلق هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلى فاعل ذلك على سبيل الإطلاق بدون تحديد أحد بعينه أنه هذا الفعل كفر وفاعل هذا كافر. ولكن لما نأتي إلى المعين، فلان بن فلان الفلان الذي فعل ذلك، هل تقول فلان هذا كافر أم لا؟ في فرق عند أهل السنة بين تكفير المطلق أن تقول هذا الفعل كفر ومن يفعل ذلك فهو كافر بالعموم بدون تحديد شخص معين، وبين تكفير المعين الحكم على الشخص المعين بالكفر لأنه أتى قولا أو فعلا أو اعتقادا مكفرا. لماذا هذه ليست مثل هذه؟ لأن تكفير المعين يحتاج إلى، حتى نصل إليه نحتاج أن نتأكد أنه يعلم، يعني ليس بجاهل، وأنه مختار وليس بمكره، وأنه ليس عنده شبهة في الأمر، واضح الأمر عنده. ولذلك نقول بأن هناك فرقا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فالشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تجتمع شروط التكفير فيه وتنتفي موانع التكفير عنه حتى إيش؟ تجتمع شروط التكفير فيه وتنتفي موانع التكفير عنه، فعندئذ نقول قامت عليه الحجة وهو كافر بعينه. خلاص. قال شيخ الإسلام: فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. الآن في نصوص مثلا من فعل كذا فهو في النار، لكن هل أي واحد الآن فعل هذا تحكم عليه أنه في النار؟ لا، لأننا قلنا أنه تحت المشيئة. فالآن أنت الآن تأتي على قضية القتل مثلا، تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، كل بالعموم. لكن هل تأتي إلى أي قاتل وتقول: أنت في النار وغضب الله عليك ولعنك وأعد لك عذابا أليما؟ لا، لأن هذا تحت المشيئة، فقد الله يغفر له بأشياء احنا ما نعرف، ما لا نعلم. هذا أمور العباد إلى الله، حسابه عند ربه. فإذا هناك نصوص، هاتوا نص في من فعل كذا دخل النار، هاتوا نص، ها غير، هاتوا من فعل كذا فهو دخل النار فهو في النار. ممكن يعني لا يدخل الجنة قاطع مثلا، لكن الآن عهاته شيء عقوبته النار. لا لا، هو نفس الشخص يدخل النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايوه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من تردى من جبل قتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا. خلاص، هذا نص أنه المنتحر في النار. لكن لما تيجي على واحد انتحر فلان الفلاني، هل نقول هو في النار لأجل هذا الحديث؟ الجواب لا، لأننا قد قررنا بأن الكبائر وأصحاب الكبائر لا نجزم لهم بالنار، ولا نحكم أن الله عز وجل سيعذبهم، هم مستحقون للعذاب، فعلوا ما يستحقون به العذاب، لكن هذا قد يدخله وهذا قد لا يدخله. في منتحر قد يدخله منتحر لمشيئته سبحانه، هو أعلم بهم، هو أعلم ببواطن أحوالهم، هو أعلم بظرف هذا الذي أدى الانتحار، بظرف هذا هو يعلم سبحانه أعلم. هل هذا عنده حسنات ماحية؟ هل عند هذا مكفرات للذنب ليست عند الآخر؟ خلاص، الله أعلم بهم. لكن هذا مثال المنتحر في النار، من قتل نفسه في النار، لكن ما نحكم على ذات الشخص أنه في النار. فقضية التكفير المطلق وتكفير المعين مثل الوعيد المطلق، والحكم بالوعيد على المعين. قال شيخ الإسلام: فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها، الاستقامة لابن تيمية. وقال رحمه الله: وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، مجموع الفتاوى. وقال: القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولكن يقول شيخ الإسلام ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. مجموع الفتاوى. فإذا إذا حكمنا على قول معين أنه كفر، أو حكمنا على فعل معين أنه كفر، وحكمنا على اعتقاد معين أنه كفر، فهذا لا يستلزم كفر القائل أو الفاعل أو المعتقد، لا يستلزم، قد وقد، فربما يكون جاهلا، وربما يكون متأولا، وربما إلى يعني الأعذار كثيرة. لكن في أعذار طبعا مقبولة عند أهل العلم، وفي أعذار مرفوضة، يعني في أعذار أقبح من الفعل. يعني قال لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. لكن الشخص المعين، هذا الآكل المعين لمال اليتيم الذي عنده، لا يشهد عليه بالوعيد، كما لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لمشيئة الله. قال لفوات شرط أو ثبوت مانع، خلص ربه معلوم بهم. مجموع الفتاوى. طيب، هذه المسألة غلط فيها طائفتان. الأولى رأت أن المعين لا يكفر أبدا، فأغلقت باب الردة، خلص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، خلافا لمن يتهيب أن يكفر أحدا بعينه. وهذا غلط. إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. وإذا ما قلنا بهذا يا إخوان، خلاص إيش فائدة الاستتابة في المحكمة؟ الحين لو واحد أتى مكفرا وشهد عليه الشهود العدول وذهب به رفع به إلى القاضي، القاضي استتابه من هذا القول المكفر أو الفعل المكفر، خلاص بين له عندك شبهة، عندك رد، عندك شيء، لا واضح الموضوع، هذا الدليل كذا، هذا كذا، ما عنده شيء، خلاص انتهى. ايش تتراجع؟ ترجع؟ لا. ترجع؟ لا، خلاصنا، خلاص ترجع؟ لا، ناخذ بظاهرك الان انك مرتد ونقيم عليك حد الردة ونقتلك ونحكم عليك بالردة الان، نفرق بينك وبين زوجتك الان وخلص، سينفذ فيك الحكم، ومالك في البيت مال المسلمين، ورثتك لن يأخذوا شيئا، خلص انتهينا، ولا يدعى له بمغفرة. ليه؟ لأنه فإذا لما نقول هذه مسألة مهمة، إن هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ما هو يعني أننا لن نكفر أحدا بعينه؟ لا، من أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر واستتيب وإلى آخره وأصر، خلاص يكفر، ونقول فلان كافر ونحكم عليه بالكفر ونبني عليها الأحكام، وإلا خلاص تصير تميع الدين. فالذي يرفض الحكم على أي معين بالكفر هذا من المرجئة، خلاص هذا منحرف، معناه حد الردة هذا من بدل دينه فاقتلوه، ما خلاص ما عاد له قيمة، خلاص. قال الشيخ رحمه الله ولو فرضنا أنه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر فهذا حسابه على الله، لكن نكفره بعينه، لأننا لو قلنا إننا لا نكفر أحدا بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى إلى الإسلام. خلاص، هذا جواب عن أحد الإخوة بعد الدرس الماضي البارحة، جاء وقال: يا شيخ أنا كنت يعني أحكم بالكفر على، وذكر واحد يعني من طائفة، رئيس في طائفة النصيرية، قال: بس بعد كلامك هذا أنه من قال لا إله إلا الله ومن كذا ومن ما نكفر، صرت خلاص يعني أتردد، صرت الآن خلاص ما أستطيع أحكم عليه الكفر. نقول: لا، من علم أنه يعرف الحق، يعني مثال رؤساء مذهب الرافضة الكبار قرأوا كتبنا ولا لا، وعرفوا الحق ولا لا، ودرسوا ما عندنا ولا لا، وعرفوا ردنا عليهم ولا لا، وعرفوا الأدلة التي للحق ولا لا، ما في توقف في كفرهم بأعيانهم. لكن عوامهم ممكن ما يعرف، واحد مزارع، فلاح، عامل، أمي، هذا ممكن تقول: والله هذا تكفير فلان الفلاني هذا العامي، ما نستطيع، لازم نقيم عليه الحجة، لازم نناقشه ونبين له حتى تقام عليه الحجة، ونبسط له الموضوع على قدر فهمه واستيعابه، ثم إذا أصر نحكم بكفره، ما نكفر على طول. الحجة يا جماعة هذه قد تقام أحيانا بحلقة في قناة فضائية، قد تقام بمناهج التوحيد التي تدرس في بعض الأماكن، قد تقام بنقاش في العمل مع واحد من هؤلاء. يعني إقامة الحجة ما هي مسألة نقول يعني معقدة جدا وما في شروط كثيرة وعندنا 100 بند، لا لا. ومن العلماء من يرى يعني إنه بعض الذين يتعاطون أفعال الشرك إذا شرحت له قل هو الله أحد، يعني شرح له آيات التوحيد الأساسية، هذا خلاص انتهينا، يحكم عليه بالكفر. الكلام كله الآن في قضية أنه لا يلزم من فعل الكفر أن يكون الفاعل كافرا، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها. يعني هذا الاحتياط والتحري ضروري حتى ما تصير فوضى في الأحكام على الناس، كفر فلان كفر فلان كفر، قضية تساوي التكفير لا بد يكون هناك احتياطات. ولكن هذا لا يعني أنه ما نكفر أي أحد، وإلغاء تكفير المعين بالكلية هذا غير صحيح. أهل السنة يقولون هذا كفر، ولا نكفر المعين الذي يعمله أو يقوله إلا بعد إقامة الحجة، ولكن لا يقولون إن المعين لا يكفر أبدا ولا في أي حالة، لا. فكما لا يوقعون التكفير على كل من فعل الكفر حتى تقوم الحجة، كذلك فإنهم يوقعون الكفر على من أقامت عليه الحجة. قال شيخ الإسلام في يبين سبب الخطأ في عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين: كلما رأوهم قالوا، أي كلما قرأوا أو سمعوا الأئمة يقولون من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله. يقول أن بعض الناس، ابن تيمية يريد أن يقول ترى في عبارات عن السلف وعن مثل أحمد وغيره: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذه العبارة يعني منقولة عن التابعين وتابع التابعين، منقولة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن يقول شيخ الإسلام: لكن ليس كل واحد يقول القرآن مخلوق نكفره بعينه، لأنه قد يقول جهلا، قد يقول اتباعا لناس يظنهم علماء، يظنهم تقوم بهم الحجة. قال ولم يتدبروا، يعني هؤلاء الذين يعتقدون انه ان من قال القرآن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تساوي تكفير اي واحد يقول بعينه. قال فهؤلاء لم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين اذا وجدت الشروط وانتفاء الموانع. ويبين هذا ان الامام احمد وعامة الائمة الذين اطلقوا هذه العمومات مثل من قال القرآن مخلوق فهو كافر لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فان الامام احمد مثلا قد باشر الجهمية، تعامل معهم، صالوا جلسات معه، حاكموه، عذبوه حتى كاد أن يقتل. قال فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق، عطاك من بيت المال وقف، ورد الشهادة قالوا أنت فاسق شهادتك مردودة، وترك تخليصا من أيدي العدو إذا أسره العدو قالوا كيف خليه ما نخلصه. ثم ليش؟ لأنهم تولوا المعتزلة، وصلوا في عهد المأمون ومن بعده خلاص وصلوا إلى الحكم، تولوا خلاص صارت القضاء تحتهم والجيوش تحتهم وبيت المال تحتهم والوظائف الولايات تحتهم. فلما وصل هؤلاء المنحرفون إلى سدة الأمر خلاص اضطهدوا العلماء والذين تحتهم الذين ما رضخوا لهم، اضطهدوهم قتلاً ضربا حبسا عزلا. الإمام أحمد رحمه الله كم بقي في بيته ما يحدث؟ إقامة جبرية ممنوع، ما يكاد يصل إليه أحد. ما قال ذاك أنه كان يحتال حتى يسمع من أحمد حديثا يتظاهر بزي السؤال شحاذين، وروح يطلق باب يقول مسكين درهم لله، يقول فيخرج إلي أحمد فيحدثني بحديث ويتظاهر وضع في جذي شيئا. طبعا هذا الطلب العلم في الظروف الصعبة ما تركوا طلب العلم رحمهم الله. قال الآن بعد كل هذا يقول ابن تيمية ثم إن الإمام أحمد يعني بالرغم من كل ذلك دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ليه؟ لأنهم ظن لأنه هو يعني هؤلاء ظنوا أن أحمد بن أبي دؤاد عالم واتبعوه، يعني المعتصم مثلا كان يقول بخلق القرآن وكان مع مذهب المعتزلة وحمل الناس على ذلك. بعد المأمون الفتنة استمرت كم خليفة حتى جاء الواثق. طيب في عهد الواثق صار الانتقال، يعني كان في جزء أو في وقت على القول بخلق حمل الناس على خلق القرآن، ثم حدثت حادثة معينة. سبحان الله أحيانا يجي بعض الناس يقول كذا عبارة رج الشخص المقابل، جاي يقول أحسن الله عزاءك في القرآن، قال ها إيش تقول؟ قال أحسن الله عزاءك في القرآن. ليه إيش؟ قال يا أمير المؤمنين أليس القرآن مخلوقا؟ قال بل. قال كل مخلوق يموت؟ قال بل. قال هذه مثل الصدمة. الواثق رحمه الله استيقظ على أي حال، يقول الابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوا من الظلم والدعاء للقول الذي هو كفر. لماذا؟ لأنه كان يرى أنه ما قامت عليهم الحجة أصلا. ابن أبي دؤاد والوزراء السوء الذي يعني عند الخليفة هل سيسمحون للعلماء أن يأتوا لعلماء أهل السنة ويفهموا الخليفة العكس؟ طبعا لن يسمحوا. فصار هذا الخليفة مغلق عليه، مغلق عليه خلاص من هؤلاء أهل السوء، ما يمكن وصول إليه لإقامة الحجة عليه. ولذلك بعضهم لما مثلا المعتصم لما فتح عمورية، لما أنجز إنجاز للمسلمين، الإمام أحمد يعني عفى عنه، مع أنه المعتصم كان يجيب الجلادين ويجلد، يخلي الواحد يجلد صوت أو صوتين ويروح ويجلي بعده حتى ما يتعب، حتى كل واحد يجلد بأنشط ما عنده. والمعتصم يقول له شد يدك قطع الله يدك، يقول الجلاد، وعلى ظهر الإمام أحمد. بالرغم من ذلك أحمد رحمه الله لما عفى عنه ودعا له، إيش معناها؟ أن الإمام أحمد لا يعتقد أنه هذا مرتد. لماذا؟ لأن أحمد يرى أنه ما أقيمت عليه الحجة، ما كان في تمكن من اختراق الطوق وتبيين الشبهات والرد عليها، لأنه هذول ملأوا رأس الخليفة، ملأوا رأس الخليفة. قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوا من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام، لو كان أحمد يعتقد أنه فعلا خلاص وقيمة الحج عليهم وأنه مرتد، لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه لكن هل أحمد دعا لابن أبي دؤاد وترحم عليه لا، لأن هذا خلاص، هذا هو ناظره بنفسه، ناظره بنفسه وقام عليه الحجة خلاص. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، يعني أقيمت عليه حجة، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. يعني ابن تيمية يقول طب لو نقل عن أحمد أنه كفر ناس قالوا وما كفر ناس قالوا، فيقال لأنه يعتقد أحمد في الوضع في الكلام، في الكلام الذي كفر فيه شخصا قال أنه أقيمت عليه الحجة، وما كفر الآخر لأنه يعتقد أنه ما أقيمت عليه الحجة. دعونا ننهي الكلام بمثال الطواف بالقبور والاستغاثة بالموتى. الطائف بالقبر الذي يطوف بالقبر، واحد كذا يجي على قبر البدوي يأخذ له 7 أشواط ويحلق رأسه ويطلع، ماذا تقولون فيه؟ هل هو مشرك شرك أكبر كافر أم لا؟ قبل قضية أنه أقيمت الحجة والما أقيمت الحجة، نفس الفعل هل هو كفر أو ليس بكفر؟ ها، طواف بالقبر كفر أكبر، كفر شرك أكبر، ها. الذي يطوف بالقبر في فعله تفصيل، هل أراد التقرب إلى صاحب القبر بهذا الطواف ولا أراد التقرب إلى الله؟ فإذا قصد بهذا الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو مشرك كافر شرك أكبر مخرج عن الملة. وإذا قصد التقرب إلى الله بالطواف حول القبر وليس إلى المقبور، تقرب إلى الله، فهو مبتدع بدعة كبيرة ولكنها لا تصل إلى إخراجه عن الملة. قبل ما نتكلم الآن على قضية ليش إقامة الحجة وعوارض الأهلية وأنه يعلم ولا لا يعلم، نفس الفعل فيه تفصيل، فليست مسألة سواء يعني. طيب، الشخص الذي طاف تقربا إلى الميت ما حكمه؟ إذا قامت عليه الحجة فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه ترى في عوام وهوام يأتون على العادة وعلى اللي جاري عليه العمل في المجتمع وعلى كلام مشايخهم ويطوف ويطلع ولا يدري وش فيه. فإذا كفرت كل واحد من هؤلاء كفرا أكبر مخرج عن الملة، وطبعا ستحكم ما تترحم عليه ولا تزوجه ولا ولا ولا، هذه مش ليست القضية يعني أنه والله يعني أنه حنكفر عدد كبير مشكلة، لا، إذا كانوا كفار بكيفهم خلاص ما في مجاملة في الشرع، لكن هل أقيمت عليه الحجة ولا لا؟ وأما الذين يعني الآن كما يقع يعني ردود السخيفة، واحد راح إلى مسجد في قبر وجدهم يطوفون ويتمسحون، فقال يا جماعة اتقوا الله هذا الشرك هذا ك، قالوا ايش الشرك؟ ما في شيخنا يقول ما في شيخ، هو يعلمنا كذا. قالوا وين الشيخ؟ قال هذا وشوف في الحجرة، روح الحجرة ادخل روح شوف. راح يقول رأيت شخص لحية طويلة وجالس كبير، قلت له أنت أمرتهم؟ قال نعم. قلت اتق الله، قال ليش ايش فيها ما فيها شيء. قلت له قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني تلما تقولوا يا عيدروس يا بدوي يا محي الدين يا فلان يا علان يا رفاعي يا باي عبد القادر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وإن يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال يا ابني هذه آية وهابية إيش لك فيها؟ خلاص هذا يعني هذا ما يعتبر الآن، خلاص هذا أقيمت عليه الحجة انتهينا، ورد سخيف وهو أسخف من الرد، يعني ما هذا ما يعتبر الآن أنه والله يعني عنده شبهة، خلاص بين له بالدليل، جاب له الدليل وقرأه عليه وبينه له، وإيش جوابه؟ يقول هذه آية وهابية إيش لك فيها؟ خلاص هذا بهذا الطريقة خاص كافر كفر أكبر. طيب، سنكمل الكلام إن شاء الله عن بقية الضوابط في الدرس القادم بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.